بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم فرج نبيهم يا كريم. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلاتك عليه وعلى آبائك عليه الساعة في كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيه طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوان المستشهدين بين يديه تحت لواءه. في سؤال على المصابيح اللي راحت أو إضافة أو شيء. ما في سؤال؟ زين، اليوم الدرس قصير، يعني بس بناخذ الجزئية اللي هي تكملة المصابيح المرتبطة بالهوية الغيبية ومقدمة إلى ضرورة وجود الخليفة. في المصباح الخامس، إياك وأن تزل قدمك من شبهات أصحاب التكلم وأغالطهم. طبعا المصباح الخامس والسادس يعتبر تحذيرات تنبيهات. المصباح الأصلي هو المصباح السابع، يعني تقريبا نقدر نقول إن احنا خلصنا خصوصيات الهوية الغيبية ونفترض ننتقل على طول المصباح السابع، ولكن لأن في بعض يعني الأوهام ممكن ان احنا نقع فيها، فهني لدفع هذه التوهمات السيد الإمام يذكر لنا في المصباح الخامس أنه التفت لا تقع في التعطيل ولا تقع في التجزيم. زين، إياك وأن تزل قدمك من شبهات أصحاب التكلم وأغالطهم الفاسدة ووهميات أرباب الفلسفة. طبعا شبهات أصحاب التكلم وأغالطهم الفاسدة أن بعض المتكلمين قالوا بالتعطيل، وأنه الله سبحانه وتعالى متباين بتمام الذات عن المخلوقات. زين، وبالتالي الله سبحانه وتعالى له مثل الأشاعرة اللي قال الله سبحانه وتعالى وش فيه، عفوا المعتزلة، المعتزلة اللي اطلوا الله سبحانه وتعالى عن المخلوقات وقالوا ان الله صور للمخلوق، ليس من شأن الله سبحانه وتعالى ان يؤثر في المخلوقات مباشرة، ترك امر الخلق للخلق. واضح؟ هذا بعض المتكلمين، وايضا بعض من الفلاسفة ووهميات ارباب الفلاسفة الرسمية من المتفلسفين لهم واكاذيبهم الكاسدة لهم المشاء، الذين يقولون أيضا بالتباين الذاتي والتام بين الواجب والممكنات، فإن تجارتهم غير رابحة في سوق اليقين. يعني في العرفان أنت تبحث عن حق اليقين، مر عليكم أنه في عندنا علم اليقين، في عندنا حق اليقين، في عندنا عين اليقين. المهم أنت تريد أن تصل للحق، للحقيقة، أن ترى الحقيقة يقينا كما هي. زين، هؤلاء سواء كانوا بعض المتكلمين أو الفلاسفة تجارتهم غير رابحة في سوق اليقين، وبضاعتهم متجات في ميدان السابقين. هؤلاء أصلاً ما ينفتح لهم ميدان السباق في الوصول لله سبحانه وتعالى، لأن بضاعتهم متجات قليلة ما توصلهم. يعني المباني اللي اعتمدوا عليها وش فيها، تجعلهم من الخاسرين، غير رابحين في السوق، فضلا عنهم يدخلون في تسابق للوصول لله سبحانه وتعالى. ذرهم في خوضهم يلعبون، يعني انهم لا يمكنهم، هم قاعدين يلعبون، لا يمكنهم ان يتفكرون بهذه المباني التي تبنوها، وبآيات الله واسمائه يجحدون. يعني تعطيل الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. معذرة انقطاع التسجيل، قطعتي يعني عشان ما كان في كهرباء، ما أدري وين وصلنا، بس أتوقع إن حدهني. وبآيات الله وأسمائه يجحدون في المصباح الخامس. ذرهم في خوضهم يلعبون، يعني أنهم لا يمكنهم التفكير بهذه الأدوات. وبآيات الله وأسمائه يجحدون، يعني أنهم إذا فكروا بهذه الأدوات فإنهم سوف يصلون إلى جحد الأسماء الإلهية، وبدل من أن توصلهم الآيات لأن الحين الكلام كان عن من؟ عن هؤلاء الذين يقولون بالتباين الذاتي، التباين التام بين الحق والخلق، وبالتالي هم لا يرون الخلق آيات الله، ولا يرون أسماء الله سبحانه وتعالى وتجلياته في الخلق، وإنما تباين تام بين الحق والخلق، وبالتالي هم يجحدون بهذه الآيات والأسماء، ولهم عذاب البعد عن حق اليقين. يعني مو فقط أنهم لا يصلون ولا يستطيعون أن يتفكرون بهذه الأدوات، وإنما أيضا يعيشون حالة العذاب من البعد عن حق اليقين ونار الحرمان عن جوار المقربين. ولهذا تراهم قد ينفون الارتباط ويحكمون بالاختلاف بين الحقائق الوجودية، يعني التباين بين الحقائق الوجودية والاختلاف التام، ويعزلون الحق عن الخلق اللي هو مر علينا في التوحيد العرفاني أن البعض يقول بالتباين العزلي، في حين أن مثل ما لعله كلمة رواية للإمام علي يمكن كانت أو نسيت الحين، له تباين صفة لا تباين عزلة، ظهر الأمير المؤمنين عليه السلام إني في إشارة إلى أن هناك من كان يعدل يرى التباين العزلي أو التباين الذاتي تام بين الحق والخلق، وما عرفوا أن ذلك يؤدي إلى التعطيل. تعطيل يعني التعطيل، البطلان، المغلولية، كلها بمعنى واحد، يعني أن الله سبحانه وتعالى لا أثر له في الخلق. عندما نقول بالتباين التام يعني الله لا يؤثر في الخلق، لا يؤثر في الخلق، معنى التعطيل أو البطلان أو المغلولية. وغلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، إحنا اللعن بمعنى الإبعاد، نفس الكلام اللي سبق، يعني أن هذا القول وهذا التصور يجعلهم مبعدين، بعيدين عن الحقيقة، بعيدين عن الحق سبحانه وتعالى، وقد يذهبون إلى الاختلاط. الآن الفرقة الثانية من المتكلمين لهم المجسمة والمشبهة الذين يدوجون بين الخلق والحق، فالمؤدي إلى التشبيه غافلا عن حقيقة التنزيل، مثل الأشاعرة مثلا الذين يقولون الله هو الذي يجعل النار حارة، لا يرون تجليات الله، يقولون الله فقط، الله بذاته هو الذي يقوم بكل هذه الآثار بشكل مباشر بدون وسائط، وهذا خلط بين الحق والخلق. والعارف المكاشف الآن ما هو الطريق الصحيح؟ هو الجامع بين التشبيه والتنزيه. والعارف المكاشف والمتأله السالك سبيل المعارف، والمتأله السالك سبيل المعارف يكون ذا عينين بيمنتهما، العين اليمنى عادة العين اليمنى إشارة إلى الخير وبالتالي الحق، من الميمنة واليمن والبركة، فاليمين ينظر إلى الارتباط والاستهلاك، يرى استهلاك كل الموجودات في الحق، مثل ما يقول ظاهر تحريري، قال تحريري أستاذ تحريري في شرحه يقول يرى حضور الحق بالتجلي الأسماء في المخلوقات، هذا أول درجة اللي هي درجة مشاهدة الأسماء في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وهذا التجلي إذا انكشفت له الحقيقة ويعني ارتفع عن حجاب الأسماء أو بعض الحجوب الأسمائية، يدرك بالكشف الإجمالي أن الذات اللامتناهية هي خلف هذه الحجوب الأسمائية، أن هذه الأسماء هي في الواقع تشير إلى ماذا؟ تشير إلى الذات اللامتناهية التي لا يمكنها أن يدركها ولا يمكن أن يكشفها ولا يمكن أن يصل إليها، ولكن التجليات الأسمائية هي تشير آية إلى من؟ علامة على الذات اللامتناهية التي هي خلف هذه السرادقات النورية. وعندها عندما يعيش حضور الذات على مستوى الأسماء واستهلاك هذه المخلوقات في التجليات الأسمائية، يرى استهلاك المخلوقات في الذات الإلهية. واضح أخوات؟ إن شاء الله هذه يعني ظهور الذات اللي نسميه، يرى ظهور الذات في كل المظاهر، هذا ظهور الذات إن شاء الله في المشكلات الثانية بيصير أوضح. إذن هذا أول شيء، أول شيء يرى ماذا؟ ينفي كل الكثرة، كل غيرية ينفيها عن الذات الإلهية، وبالتالي هو هنا تشبيه. وبالأخرى يعني باليسار بالعين اليسرى إلى نفيه، ينظر إلى نفي هذا الارتباط، نفي الغيرية، نفي الارتباط، نفي أصلا ما في شيء ثاني، يعني تنزيه وحصول أحكام الكثرة. ديانته ينظر إلى الارتباط والاستهلاك، بل نفي الغيرية والكثرة، يعني هني له التنزيه. وبالأخرى إلى نفيه، نفي الغيرية والكثرة وما إلى ذلك، وحصول أحكام ديانته ما ينظر إلى الارتباط والاستهلاك، يعني يرى الحق سبحانه وتعالى وينفي الكثرة. وبالأخرى إلى نفيه، يعني نفي الارتباط والاستهلاك وحصول أحكام الكثرة، نفي ينظر إلى نفيه، زين نفي الارتباط والاستهلاك وحصول أحكام الكثرة، يعني يشاهد الكثرة، وإعطاء كل ذي حق حقه، يعني يرى ماذا باليسار، يرى الكثرة غير الحق سبحانه وتعالى، وأن كل أن كل مخلوق وش فيه أعطي حسب ظرفيته، تجلى حسب ظرفيته. فهو عندما يشاهد التجلي يرى التجلي الأسماني، عندما يشاهد محدودية التجلي يرى المخلوقات. المحدودية هي هذه هي التي تشكل هذه الكثرة، وإعطاء كل ذي حق حقه، يعني أن هذا التجلي يكون على حسب استعدادات المخلوق. طبعا هذه الاستعدادات تحددها لنا العين الثابتة لكل مخلوق، حتى لا تزل قدمه في التوحيد ويدخل في زمرة أهل التجريد. مر علينا من قبل بأن التوحيد يعني إرجاع الكثير واحد. ما الفارق بين التوحيد والتجريد؟ هذا إن شاء الله تخلونا ترجعون إلى كتب العرفان مثل الشيخ الكاشاني يذكر مثلا الفرق بين التوحيد والتجريد أو غيره. مهم ارجعوا لمصطلحات العرفان شوفوا وش المقصود بالتوحيد والتجريد. في عندنا التوحيد التجريد والتفريد، ما الفرق بين التوحيد والتجريد والتفريد؟ في المصباح السادس وقد ورد أخبار كثيرة من طرق أهل بيت العصمة، يعني هل أن ما نقول به أن الجمع بين التشبيه والتنزيه هو كلام العرفاء فقط في مقابل الفلاسفة اللي يقولون طبعاً يعني المشاء والمتكلمين، أو لا هناك شواهد أن هناك أن هذا القول هو قول الجمع بين التشبيه والتنزيه هو موجود في كلام أهل البيت عليهم السلام؟ يقول قد ورد أخبار كثيرة من طرق أهل بيت العصمة عليهم السلام تشير إلى ما ذكرنا، منها ما في الكافي الشريف في كتابة عن كتابي عن رسالة أو شيء، وبعض نسخ في كتابه في كتابي يعني في رسالته. المهم عن عبد الرحيم بن عفيف القصير على يدي عبد الملك بن عيون إلى أبي عبد الله عليه السلام، وفيما أجاب عليه السلام: فاعلم رحمك الله أن المذهب الصحيح في التوحيد ما نزل به القرآن من صفات الله تعالى، فانفي عن الله تعالى البطلان والتشبيه. البطلان يعني الله سبحانه وتعالى لا يؤثر، انفي عنه البطلان التعطيل نفسه، والتشبيه أن الله سبحانه وتعالى هو كل شيء مثل ما يقول الشاعر، كل فعل هو من الله سبحانه وتعالى مباشرة بدون وسائط، فلا نفيان ولا تشبيه، هو الله الثابت الموجود إلى آخره. طبعا هني لما يقولون الثابت الموجود الشيء، المتكلمين اللي يقولون بالتعطيل والفلاسفة المشاء يرفضون نسبة هذه الأسماء لله سبحانه وتعالى لأنها أنسب للمخلوقات، يقولون أنه الله ثابت، هذا المخلوق ثابت موجود، المخلوق موجود، موجود إشارة للتعين إلى شيء موجود محدود، يعني في محدودية شيء. أيضا أشد شيئية، لو تذكرون في بداية الحكمة سيد العلامة طرح هذا الموضوع أن الشيء تسابق الوجود، الشيئية لا تدل على الماهية تدل على الوجود. المهم إذن هذه الأسماء لم يرفض يعني لم يكونوا يطلقونها على الله سبحانه وتعالى المتكلمين، بعض المتكلمين والفلاسفة المشاء، ولكن نجد أن في الروايات مذكورة أنه ادفع عن الله البطلان والتشبيه فلا نفيون، لا تنفي الكمالات عن الله سبحانه وتعالى وتنفي قدرة الله وعلم الله وإحاطته بالمخلوقات ولا تشبيه. فبعدها ممكن أن تصف بأنه ثابت الموجود وإلى آخره. في الرواية الثانية أيضا يجوز أن يقال لله أنه شيء، أحدهم يسأل يقول عليه السلام نعم تخرجه من الحدين، حد التعطيل وحد التشبيه، وممكن أن تطلق على شيء. إذن في هذه النقطة اللي هي الجامع بين التنزيه والتشبيه. وأيضا أستاذ تحرير في شرحه يقول بأنه بعض الأذكار اللي احنا متعودين نحن نذكرها مثل سبحان ربي الأعلى وبحمده في الصلاة، هنا أسبح بحمد الله، سبحان ربي الأعلى وبحمده، يعني أنني أسبح الله بالحمد، يعني أذكر حمدا لا شريك لله فيه، حمد تسبيحي. فالتنزيه هنا عين التحميد، التنزيه هو سلب السلب، يعني سلب النقائص، وعالم الإمكان كله نقائص، وبالتالي أنا أسلب نقائص عالم الإمكان عن الله سبحانه وتعالى، سبحان ربي الأعلى وبحمده. كل نقص في ما سوى الله سبحانه وتعالى أسلبه عن، وهذا هو عين التحميد. واضح؟ هذا كان نموذج يذكره بالإضافة إلى الروايتين اللي مذكورين في المصباح. في المصباح السابع هني السيد الإمام يبدأ يدخل في هذا المصباح في بيان الواحدية والأسماء وضرورة وجود خليفة. طبعاً إحنا من المفترض قلنا في بداية الدرس إن المصباح الخامس والسادس هي كانها جملة اعتراضية، المفترض ننتقل من الخامس إلى السابع لأن هناك كان حتى الأسماء والصفات لا تظهر على مستوى الذات الإلهية، هي لا تنكشف الأسماء والصفات. هنا يقول المصباح السابع يقول إن الأسماء والصفات الإلهية أيضا غير مرتبطة بهذا المقام الغيبي، الهوية الغيبية، هنا يسميها مقام، قلنا هني في يعني المقام يظهر مقام في قوس الصعود، صار في عندنا مقامات، أما في قوس النزول ما في مقامات، ولكن ما علينا الحين. المهم إن الأسماء والصفات الإلهية أيضا غير مرتبطة بهذا المقام الغيبي عن الهوية الغيبية بحسب كثراتها العلمية. إذا الأسماء والصفات إذا نظرنا إلى كثرتها العلمية، يعني اسم العليم غير اسم القدير غير اسم المريد وما إلى ذلك، فهذه المفاهيم تختلف، هناك كثرة علمية، فإن الأسماء والصفات الإلهية لا ترتبط بالمقام الغيبي لأن هناك لا يوجد أي نوع من أنواع الكثرة. إذن الأسماء والصفات لا تستطيع غير قادرة على أخذ الفيض من حضرته بلا توسط شيء، إذن لا تظهر الأسماء والصفات بلا توسط شيء، يعني أن هناك واسطة حتى لظهور الأسماء والصفات. واضح؟ الهوية الغيبية غيب محض، لا يمكن أن تظهر لولا الواسطة، لولا الخليفة لما ظهر شيء في هذا الكون. إذن كل شيء ظهر حتى أسماء الله وصفاته هو ببركة هذا الخليفة، ببركة هذا الواسطة. إذن كل هذا مقدمة لتبيين أهمية الواسطة، أنه لا يمكن أن يظهر الحق سبحانه وتعالى لجلاله لغيبه للأوصاف التي لا اسم له لا رسم له لا لإطلاقه لا يمكن أن يظهر بدون واسطة. إذن حتى الأسماء والصفات لا يمكن أن تظهر بلا توسط شيء، حتى اسم الله الأعظم بحسب أحد المقامين. هنا بدأنا ندخل في مقام من؟ مقام هذا الخليفة. اسم الله الأعظم له مقامين، المقام الأول اسم الله الأحدي، قل هو الله أحد، اسم الله الأحدي له قلنا من قبل وصف سلبي، واضح؟ الله أحد وصف سلبي تنزيهي. زين هذا الاسم الأحدي له في الواقع هو الواسطة، زين اللي هي مرتبة الأحدية. وعندنا اسم الله الوصفي الجامع لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هذا اسم الله الوصفي الجامع للأسماء والصفات. إذا اسم الله الأعظم بحسب أحد المقامين الذي كان استجماعه، إذا يقول حتى اسم الله الأعظم بحسب المقامين، أي مقامين اللي يحتاج إلى الواسطة؟ مقام الجامع للأسماء والصفات. واضح؟ الجامع للأسماء والصفات. إذا بحسب أحد المقامين الذي كان استجماع للأسماء، استجماع الكل للأجزاء، لأن اسم الله الأعظم بمثابة الكل، فرد واحد، حقيقة واحدة، وله أجزاء. هذه الأجزاء هي عبارة عن ماذا؟ هي عبارة عن الأسماء الأخرى. إن شاء الله بيجينا في 11 الكلام عن الأسماء والصفات ومعنى هذه العبارة. وبالآخرة، إذا حتى اسم الله الوصفي الجامع للأسماء والصفات هو يحتاج إلى واسطة الظهور. وبالآخرة مقام ظهوره في مرائي. وإذا الأسماء والصفات حتى مو فقط الأسماء والصفات، حتى اسم الله الوصفي الجامع للأسماء والصفات يحتاج إلى واسطة. وأيضا مقام ظهوره في مراء الصفات والأسماء، يعني في الخلق مراء الصفات والأسماء، فإن بينها وبينه حجاب نوري مقهور الذات، بين الهوية الغيبية وبين الاسم الأعظم. وش في حجاب نوري مقهور الذات؟ هذه ميزات الأحدية إنها قهارية. هذا الحجاب وش في مقهور الذات؟ له اسم الله الأحدي، هو مقهور الذات. مهم هذه النقطة. أخوات، مندكة الإنية في الهوية الغيبية يعني أنها لا تشعر بوجودها. يعني نفس هذا اسم الله الأحدي، زين، برغم أنه تعين، أول تعين اسم الله الأحدي، زين، أو الفيض الأقدس بنسميه، قلنا لا، باطنه الفيض الأقدس، مرتبة الأحدي باطنه الفيض الأقدس. هذا وش فيه؟ مندك الإنية بالذات، أصلا لا يشعر بوجوده هناك. لو ما يقول أنا خليفة وفي مستخلف، ما إلى ذلك أبدا. مقهور الذات، معدوم التعين بالنسبة للهوية المطلقة، معدوم التعين بالنسبة إلى ما دونه، هو مطلق عن ما دونه. واضح؟ مطلق عن ما دونه، يعني في كل ما دونه، هو في كل ما دونه. واضح؟ مرتبة الأحدية بها تتجلى بقية المراتب. غير موصوف بالصفة، هناك أيضا لا يوصف بصفة أحدية، غير الأحدية والصفات التنبيهية لا يوصف بشيء. وهذا مقام آخر للإسم الأعظم والحجاب الأكبر. إذن هو واسطة في الفيض، ولكنه هو حجاب أيضا، هو الحجاب الأكبر ومقام آخر للإسم الأعظم. وهذا هو الفيض الأقدس من شوائب الكثرة والظهور. هذا الفيض الأقدس لا يظهر أبدا، أحدي غيبي. واضح؟ له ظاهرة بكل أحدية، وإن كان ظاهرا بحسب مقامه الأول كما يأتي بيانه إن شاء الله. واضح؟ إلى حد هنا إن شاء الله هذا الفيض الأقدس يكون ظاهر على مستوى الأحدية، والأحدية غيب أصلا. هذا بالنسبة له ظاهرا بحسب مقامه الأول، خصوصا هي أول مرتبة من الذات الإلهية، أول ما يظهر من الذات الإلهية هي مرتبة الأحدية، وهي غيب أيضا، وهي مندكة تماما في الذات. يعني من يصل لمرتبة الأحدية يجب أن يفنى ذاتا، لا يشعر بوجوده أصلا. واضح؟ وهذه هي مثل ما قلنا من قبل، قررنا إن شاء الله بتيم عليه مرتبة الخليفة. الله يعطيكم العافية، نوقف لحد هنا إن شاء الله الدرس القادم نكمل. نسألكم دعاء.